الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. روحي وأرواح العالمين لك الفدا، غريب يا مظلوم كربلا، فبين شريد ترتوي غربة النوابه بين بيوان وبين نبالي من قد سرى في عظامه، سلام الله على سميم آل محمد، وبين سميم قد سرى في عظامه من السم قتالون بغير قتالي فوق جذعة، سلام الله على صليب أهل البيت زيد الشهيد، وبين صليب ماثلين فوق جذعة تهب عليه من صبا وشماله، لمن أبكي أسا ولمن أبكي عليا حين عم مرسوه بمنصلة ذي رونق وصقا يمر صدره إذ حز وريد أم لقطع قضاء وأبلغ الناس على الإطلاق. يختصر هنا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الله خصلة كاملة في مسيرة الإنسانية، من تارة يتحدث عن كيفية اختيار الأصدقاء لما للصديق من أثر مؤثر في حياة الإنسان، قد ترى إنسانا يدخل الجنة بسبب صديق، يهتدي بسبب صديق، يعرف طريقة الخير الرشاد في مسلكه الدراسي في حياته الأسرية، وقد ترى العكس تماما. وشواهد التاريخ وحياتنا الاجتماعية مليئة بهذه الأمثلة، لا أريد أن أتطرق إليها. قد يكون إنسان على خير ولكن يقلبه صديق، وهكذا في أمثلة القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني كان لي قرين. قرين قد يحمل على الشيطان، ولكن هنا المحمل حسب سياق ظاهر الآية يفيد الصديق، يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمن المبعوثين. قال فاطلع، هاي وين يحكي بالجنة، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كنت لتردين، يعني أنت أردت أن تهلكني. هذا مثال يضربه القرآن الكريم كدعم للمعنى أن أقوال الأئمة مستوحاة ومستنبطة من القرآن الكريم، لا يعلمهم أحد إلا الله فقط وفقط. هذا جانب مهم عظيم تحدث عنه مولانا الإمام الحسن، ثم عدد الأسلوب الصحيح. قد يحتار بعض الناس بخصوص المراهقين والشباب الذين في مقتبل العمر عن كيفية اختيار الصديق، إخفاقات تصير عنده بسبب اختيار الصديق الصالح أو غير الصالح. هنا يحتاج إلى معونة حقيقة، أردت أن أركز في هذه الليلة على هذا المعنى الشريف من قول الإمام الحسن عندما يقول إذا دعتك إلى صحبة الرجال حاجة، إلى محتاج إلى صديق فاصحب لا بأس، ولكن من إذا زنته زانك، وإذا طلبت منه معونة أعانك. اصحب من لا تأتيك منه البوائق. البوائق شنو؟ المرديات، الأمور المخزية، الأمور المحطة من قدر الإنسان. اصحب إنسان مو مليء بهذه الخلفيات السيئة لأنها تأتيك حتما، مو؟ فاصحب من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق، يعني معك على سجية واحدة لا كل يوم في شكل. أعتقد أن الشباب الصغار الجدد ما عندهم القابلية على التمييز. الآن الكبار يفهمون هذا المعنى قطعا، لأن التجارب اللي ما علمت الأقوال وما علمه الدين تعلمه التجارب أن صديق السوء لا ينفع، مو؟ وأن الصديق الصالح نافع. تجارب الناس تكفي في هذا المقام. هنا معونة هؤلاء الشباب في كيفية اختيار الأصدقاء. وللأسف طبعا من إحدى الجنايات التي نعيشها التي نجني بها على أنفسنا، واحدة من الجنايات العظمى، أننا نترك كثير من مقاديرنا من أمور حياتنا للزمن، ونسأل الله التوفيق. خطأ هذا، لأنه هذا الرجل الذي الرجل المتوكل زيادة عن اللزوم أراد أن يعلم حتى رسول الله كيفية التوكل عندما ترك دابته. قال ليش تركته؟ قال توكلت على الله. قال عقلها، شدها وحشدها وتوكل بعدين، مو يعني اعمل بالأسباب الطبيعية واطلب من الله، لا بس طلب من الله والدعاء من المنجيات من الأمور التي تنفع، ولكن لا ينفع الدعاء من غير الأخذ بالأسباب الطبيعية. أخذ بالأسباب الطبيعية وتوكل على الله، أما تتوكل على الله من دون الأخذ بالسبب الطبيعي لا ينفع هذا التوكل، لأن الله قد أخذ على نفسه أن يجري الأشياء بأسبابها. الله أخذ على نفسه وأجرى هذه المقادير الأسباب، يعني على خيرة خلقه. ما كان خيرة خلق الله، ما كانوا مستثنين من أسباب الحياة الدنيا، فجاعوا وعطشوا وتألموا وغربوا وسجنوا وسموا وقتلوا وابتلوا في كل أنواع الابتلاءات، يعني المقادير جرت عليهم، فلا يعقل أنها تجري على أشرف خلق الله ولا تجري علينا نحن أهل الذنوب والمعاصي الذين قد نستحق في بعض الحالات من أفعالنا السيئة غضب الله عز وجل، فمن استحق رضا الله جرت عليه المقادير، فما بالنا نحن نستثني أحوالنا ونعتبر أنفسنا مستثنين من هذا القانون. هنا جملة أمور حقيقة تذكيرية، القرآن الكريم يقول وذكر، لاحظ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين. وشنو معنى قول المولى وذكر إن نفعت الذكرى؟ تأكيد فإنها تنفع، يعني الذكرى تكرار، ترى هو هذا معنى الذكرى، تكرار أمر معين، مو؟ لما سمعت الحمد نقرأها 10 مرات في اليوم، مو صحيح هو نفس الحمد، مو؟ 7 إلى مع البسملة 8 آيات، مو صحيح 7 آيات، الفاتحة والتوحيد خمس آيات نقراهن باليوم يمكن 10 مرات من غير الصلاة المستحبة، شنو معناته؟ مع ما تنطوي على معاني عميقة لست بصددها، ولكن بالمعاني البديهية الظاهرية تكرار مو؟ يعني شكد مهم التكرار في حياة الإنسان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلاحظ الملتفت إلى إيمانه تنفعه الذكرى. هناك بعض الأجواء في داخل الأسرة تصنع أجواء إيمانية روحانية. سكتوا الأطفال، صلوا على محمد وعلى آل محمد. ثاني على محبة الإمام الحسن المجتبى. أبو جملة أمور تهمل قد يراها الإنسان بسيطة وما لها قيمة، ولكن بتوصيات الأئمة وتركيز النبي وأهل البيت عليها يلاحظ أنها مهمة، ولكن هذه تعطي إفرازاتها بعد زمن متقدم. احنا شو نريد؟ احنا مستعجلين دائما، نريد اسوي العمل هسه يكون يعني ازرع النبته الان يكون باجر تعطيني تمر النخله، يابا مو هالشكل، هاي تكبر يريد لها شغل وتعب وبعدين مو صحيح. يكون ازرع البذره الان يكون باجر اكل منها، ما يصير هالشكل. عمل التربيه ونقل المجتمعات والشعوب عمل بطيء، ولهذا اوكله الله الى الانبياء، لاحظ الى اعظم الناس. وقد يخرج النبي في زمانه بنتيجة أفراد، وقد لا يخرج بأفراد أيضا، ما في استعداد، ما في قابليات من الناس لاستيعاب نظريات الإصلاح الاجتماعي، ولهذا الإصلاح الاجتماعي بطيء جدا. فإن يعمل العمل ودأك كن مستمر على هذا العمل، ولكن يقينا تحصل على نتائج جيدة جدا، ولكن قد تكون بعد سنين. مثلا من منا الآن مستعد يخلق أجواء دينية مثلا، وقد بعض الناس يسووها إن شاء الله والبركة موجودة أكيد، منه مستعد يسوي ختمة دائما بالبيت، ختمة قرآن ما ينقطع بيته من ختمة، مو هو وحده يتحمل مسؤولية، لأنه القرآن ينشر البركة، مو إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء إلى أهل السماء كما تضيء النجوم إلى أهل الأرض، حديث الإمام الصادق عليه السلام. وإن الملائكة تسأل يقولون ما هذا الضوء؟ ضوء من بعد يقال هذا بيت يقرأ فيه القرآن الكريم. إذا الله عز وجل يجعل البركة بهذا البيت بحيث يضيء للسماء، إذا البركة بينهم شلون راح تكون؟ عظيمة جدا أكيد، شيء لا يقدر. فإذا الأب والأم والبنت والولد كلهم شاركوا في خدمة كل يوم وبدون استثناء. ما عندي وقت، ما اعتقد واحد ما عنده وقت يقرأ نص صفحة من القرآن دقيقتين فقط، مو وهكذا الزوجة وهكذا. احنا ما نبي يستمر عليه هذا العمل، ولكن بركة هذا العمل انا متأكد لما تستمر عليه يجوز هو هذا العمل بذاته يكفي هذا العمل لان يكون الولد على خير والبنت على خير، والله يقسمهم قسمة في الدراسة في الحياة في كذا ببركة القرآن الكريم. قد لا نلتفت الى هذه المعاني وللأسف، مع أنه ما تنطوي عليها من تعلم القرآن وتعلم أحكام القرآن وتعلم اللفظ الصحيح، والطفل يتعلم اللغة العربية الصحيحة من أمهاتها من القرآن الكريم. عندنا روايات مثلا على استحباب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تضاعف الأعمال، تضاعف الأعمال صلاة الجماعة، أنه صلاة الجماعة 70 المفرد بواحد، من صلى صلاة في وقتها كما ذكرنا في الأيام الماضية بسبعين مرة يضاعف العمل إذا صلاها في وقتها، وقت الفضيلة المحدد لها يعني، وإذا صلاها جماعة صارت 70، صارت 140 في وقتها، صلاة الجماعة صارت 140. وإذا استجيبت لواحد، إذا استجيبت دعاء استجيب لجميع، صلاة الجماعة من خصائصها إذا استجيبت لواحد دعاء الله يستجيب للجميع، فهم يغلطوهم مثل. وبعض الروايات إذا قبلت من واحد منهم تقبل من الجميع إكراما لهذا الواحد، مو إن العربي يقول ألف عين مو لأجل عين، ألف عين تكرم، ما يكون العربي أكرم من الله عز وجل، يكرم إنسان يكرم ألف لعين واحدة، الله يكرم هكذا. نعم، وهذا ينطوي على معنى الشفاعة وغير الشفاعة في هذه المعاني الشريفة. زين، واحد يقول وين صلاة الجمعة؟ يوم الجمعة إن شاء الله نحاول نجي، وعندنا مدارس وعندنا، ولكن بالبيت ما قدر يسوي صلاة الجمعة. صعبة صلاة الجماعة بالبيت؟ مو صعبة صلاة الجماعة، ما يجتمعون العائلة وقت الصبح، صعبة فجر ممكن صعوبة، ما نقول مثاليين، الظهر صعبة، ولكن المغرب مو صعب. صلاة المغرب ولو يوم ولو فريضة واحدة تقام في وقتها جماعة في هذا البيت لها أثر عظيم في خلق جو روحي مو لهذه العائلة ببركات الصلاة، لأنه عندنا بالروايات من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة. هاي أنا يمكن ذكرتها لك يوم هذا، جد ما قوية هالرواية ومعتبرة عند الشيعة. سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في الفتاوى الواضحة ذاكرها، جد ما مهمة وقوية يعني مذكورة في الفتاوى الواضحة، يعني معتبرة هذه الرواية. يصلي وراء صفين من الملائكة، هذول يأمنون على دعائه، الله يستجيب منهم يستجيب من عنده، وهكذا تخلق أجواء من البركة والرحمة في داخل هذا البيت. منهم مستعد يصلي صلاة الجماعة؟ أحيانا ما عنده استعداد نفسي، يعني استعداد للصلاح، هل سبب الصلاح؟ مو نقل عن أهل البيت يصلون جماعة في بيوتهم دولة، ولكن لسبل الصلاة احنا ما نسعى، الابواب مفتحة، ابواب الله واسعة، ولكن الاعراب منين؟ من عندنا، من يأذن داخل بيتنا؟ والله مثل واحد يوم من الايام قال استحي. ليش تستحي؟ ليش؟ امر مخجل. واحد يوم في بيته الامام الصادق عليه السلام الله شكى له احد الناس ضيق الرزق، قال ارفع صوتك بالاذان. شنو علاقة الاذان بالرزق؟ انا ما ادري، ما افهمها، يفهمها الإمام الصادق مستودع السر، هو يعرفها، ولكن نحن نتعبد بنصوص الأئمة نقول نعم مجرمة للرزق، لأن الإمام هو الذي أمر به. قال ارفع صوتك بالأذان بيتك. يقول هذا الرجل أنا رفعت صوتي بالأذان متأذن، فوالله لا أدري من أين يأتيني رزقي، كان الرزق يهجم علي من كل مكان، مو اعتقد بالمسألة. قول الإمام من عنده قابلية مثل جد الأذان ينشر أجواء من الرحمة، مو بحيث عندنا يكره التكلم وقت الأذان ويستحب المعاقب على المتابعة، يعني تعقيب على كلام المؤذن، وأنه إذا حل وقت الأذان فقد حل وقت الانقطاع إلى الله. ما عندي قابلية لأذن، خلي ابني أذن، خلي ابني يرفع صوته بالإمام، مو هاي صعبة؟ هاي مو صعبة. وبعدين احنا حقيقة في تعدي كبير بما انه صادفت هاي الليلة في رأس السنة الميلادية وما يجري في هذه البلاد في هذه الأيام وهذه الساعات. على كل حال الناس لهم شأنهم، يعني لكم دينكم ولي دينهم ودينهم واعتقادهم، لكن مقدار الجدال احنا لهذه العادات. كم واحد من عندكم وجدت رسائل تهنئة في السنة الميلادية الجديدة؟ عندنا تهنئة احنا في السنة الميلادية، احنا السنة مالتنا هجرية، احنا سنتنا منه سنتنا محرم، محرم الحرام، صح لا مو صح؟ اكو عالجتني بعض الرسائل، رسائل تهنئة مع المغرب انه قلت سالة مثل الشيخ خالد بن حسين، قال يعني مو اجواءنا هذه، وجدتنا بعض الرسائل في السنة الهجرية السنة الميلادية عفوا. وعلى كل حال يعني مقدار تأثرنا احنا في تحدي كبير، هل نحن في مستوى هذا التحدي؟ يقينا مو في مستوى هذا التحدي، نحن بعيدين عن اجواء التحدي. تحدي مادي ضخم، امواج عارمة جدا، لكن لا اقل ان نواجه هذا التحدي بقراءة القرآن، بصلاة الجماعة، بالأذان، بخلق أجواء روحانية مقابل ما يصنع للشاب من أجواء مادية في المقابل في المدارس وفي الشوارع وفي الأماكن الأخرى، في الشارع، في أي مكان عندنا هاي القابليات لو ما عندنا هاي القابليات. وللأسف طبعا احنا مو لسنا بمستوى هذا التحدي، ولكن ثق بالله هذه مسائل
أنا أدري في ممارسة يا شيء بالبداية من المشقة، ولكن تصير مستساغة بعدين ببركة الله سبحانه وتعالى، وبركة القرآن، وبركة صلاة الجماعة، وبركة الأذان، ودعاء ما بين الصلاتين. مثلا بعض الناس يقول أنا استحي بعائلتي بيناتهم أقرأ دعاء بين الصلاتين، ليه؟ ما متعودين. هذا الاستحياء، استحياء الأذان والاستحياء من قراءة القرآن في وسط العائلة، والاستحياء من الأذان وصلاة الجماعة، كلها موارد شيطانية، كلها من الشيطان. مو لأننا لا نستحي أن نتجادل، مو صحيح، ولا نستحي أن يرتفع أحيانا صوتنا على صوت بعض، مو صحيح، ولكن نخجل من يخجلنا الشيطان أن نقرأ دعاء بين الصلاتين. وهذا دأب وحياة أئمتنا. أسألك بالله، هذا الشاب اللي يعيش في بيت أهل البيت من غير المعصومين، المعصومين لهم شأن آخر، مو في حياة أهل البيت قمم عالية من الشموخ والإباء، وليسوا معصومين. كيف تربوا على هذه القيم؟ هيجي ربوهم مثلنا المقادير عليك يا الله، وندعو الله دائما لله، مو شكل ربوهم، علموهم، تبوا عليهم، صح ولا لا؟ الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله يقول: علموا أولادكم حب أهل بيت نبيكم، ويقول: علموا أولادكم تسبيحة الزهراء، فإننا نعلمها أولادنا في الصغر. علموا أولادكم الصلاة واضربوهم عليها في العاشرة. يعني طفل إذا يصير عمره 10 ما يصير يقول اضربوهم، اقرأ هذا الرواية. بس مو هذا الضرب اللي يصير بالبيوت أحيانا، ضرب المبرح الانتقامي، يعني ضرب الغضبي، مو ضرب التربية. بس يقولون حتى الكنديين الأوروبيين بيناتهم في بعض الأحيان في مسائل التخويف والضرب الخفيف كذا، لأنه طلعت المسألة عن دورها، صارت لا تطاق، لأنه ما يصير ترفع إيدك، ما يصير الصحة الطفل، ما يصير، فهذا يطلع بطبيعته مستهتر هذا الإنسان. ليش؟ لأنه أكو قانون قوي يحمي من كل شيء. هم جاي يراجعون النظر في هذه المسائل، فخاب واحد يستغرب يقول لا، الإمام لا يأمر بضرب التشفي، ضرب الانتقام، هذا غير مقبول، وعليه دية عند الحاكم الشرعي، عليه دية إذا صار اللون أحمر عليه كذا من الذهب، إذا صار اللون أزرق الضرب عليه كذا من الذهب، عليه ديات وإن كان الطفل لأبيه، ولكن لازم يتبرى من الذمة أو يدفع له حقه. إذا الإسلام سابق في مسألة حقوق الأطفال وعدم الاعتداء عليهم، ولكن على سبيل التربية، لأن الطفل أحيانا يصير متمرد، يتمرد الطفل. من يجي التمرد؟ يأتي التمرد من عدم التربية الصالحة منذ الصغر. فأهل البيت عليهم السلام الله قدموا ما لديهم من المعابير إلى الناس، ومنهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وسائر القول الذي تلوته على مسامعكم الطيبة في بداية المجلس، حقيقة لو يوزن بالدرر والجواهر ولو يكتب بماء الذهب ما يعطى حق أبدا، لأنه أسلوب تربوي عظيم من الإمام الحسن، لأنه الإمام يعتبر نفسه مسؤول عن هذه الأمة. السمن الآن يقدر يقرر بينه وبين نفسه أنه أنا راح أسوي أذان وأسوي واحدة منهم أو كذن، ليس بشيء صعب أبدا، مو واحد يأذن بالبيت، واحد يقرأ دعاء بالبيت، تحل البركة، مو صحيح؟ ونسأل الله عز وجل بعد التعلق بالأسباب وتقديم الأسباب الطبيعية أن نتوكل على الله ثق وكن واثق. هاي الأعمال تعطي إفرازاتها، ولكن زمن يريد لها. بعد زمن لما يكبر هذا الشاب اللي كان طفل صغير مو وقد سمع هذه الأحاديث وهذه الطقوس الطيبة يتربى على شيء عظيم. وهكذا رب الأئمة أولادهم. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الله كما أنه ترى في هذا اليوم مولد الإمام موسى الكاظم سلام الله، ولكن حقيقة نذهل عن المولد لأحزان أهل البيت، ولا ما يقبل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في مولده في 7 من صفر. وذكرى استشهاد مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الله، وهذه المناسبة العظيمة تغطي على مناسبة المولد الشريف. الإمام الحسن المجتبى عرف عنه بكريم أهل البيت. ولكن الكرماء أحيانا بعض الشباب يسألون يقولون يعني شنو كريم أهل البيت؟ امتاز على غيره من أهل البيت أنه أكرم منهم؟ لا، ليس هذا المعنى. ولكن هناك صفات برزت كما يقول السيد عبد الرزاق المقرب في كتابه مقتل الحسين، يقول هناك صفات اعتادت العرب أن تسميها بأبرزها، فكان البارز الواضح في حياة أبي محمد سلام الله عليه الكرم الذي ليس له نظير. وعندنا روايات أن الذي سماه كريم أهل البيت الإمام أمير المؤمنين، والإمام على سعة كرمه، فلاحظ، والإمام علي سلام الله على سعة كرمه سمى ولده الحسن بكريم أهل البيت، أو يقال الحسين الشهيد بكربلاء. عندنا في الروايات كما في زيارة الجامعة السلام على شهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء، يعني كلهم شهداء. أو يقال جواد الأئمة، أو يقال عالم الأئمة كما يقال عن أمير المؤمنين، وكما تنسب إلى الإمام موسى بن جعفر، وتنسب إلى الإمام علي بن موسى الرضا لكثرة ما أجابوا عن أسئلة الناس، وإلا هم في العلم سواء. أو يقال راهب آل محمد صلى الله عليه أجمعين كما يقال الإمام موسى بن جعفر لكثرة عبادته، وكلهم هكذا على هذه السجن. ولكن هناك حالة تبرز في حياة الإمام، مما برز في حياة الإمام الحسن المجتبى، لا، هذه خصلة يستفيدون منها المتدينين خاصة، وتستفيد منها الإنسانية عامة، أنه كان يكرم حتى أعدائه. أنسأنا أحيانا مو أعدائنا، واحد إنسان مؤمن، إذا واحد خلق وياه في مسألة بعد ما يقول يكرمه، مو بس ما يكرمه، يكيده العداء ويصير عدو ويصير كذا، وهو أخوه بالإيمان والإسلام وولاية أهل البيت وتحديد المصير وكل شيء، بالتحديد بألف مسألة أساسية مختلفين بمسألة تافهة صغيرة، ألف مسألة ألف مسألة يتقرر عليها مصير الدنيا والآخرة، ما جمعتهم مسألة تافهة لا تساوي شيء تفرق. فلما يقول الإمام الحسن يكرم أعدائه خصومه، فلاحظ أنها مسألة، يعني يكرم من يستحل قتله، مو يكرم من يستحل قتله. هذا الشامي الذي يسبه في الطريق نزل معاوية قافلوس، قال روح سب الحسن بن علي بالطريق، حتى شنو؟ حتى يقول الحسن هم يسبه، حتى شنو المعاوية سبه سبه نفس الشيء، مو؟ فكان هذا يسب الإمام الحسن، والإمام يمشي بطريقة، يسب الإمام والإمام يمشي بطريقة، قابليات عجيبة يعني، يسب الإمام والإمام، قال إياك عني، قال وعنك أغبي، أدري قلبي، أدري وعنك أغبي، ما تشوفني أنا ماشي، ماني شغل بك، قال يا هذا، قال يا هذا، والله لو أتيتنا إلى بيتنا لدللتك على مواضع جبرائيل في بيتي، مو؟ فأغراك معاوية تنبين عليه فقير، والله لو نقلت رحلك إلينا لرأيت رحلا متسعا ولا أغنيناك ولا كذا، تعجب. فعلا نقل رحلة إلى الإمام الحسن ورأى كرم أهل البيت، والآن قبل ساعة كان يسبه، فقال دخلت المدينة وأنت وأبوك أبغض الناس إلى قلبي، أنت وأبوك علي سلام الله، وخرجت الآن وأحب الناس إلى قلبي أنت وأبوك علي، صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
هسه هذا بعد أغلى حالات الكرم والجود، أن يكرم الإنسان عدوه. يقولون كان هناك سرج على دابة للإمام الحسن المجتبى، أعجب به مروان، مروان نفس رخيصة دني مروان بن الحكم، ها؟ فكان جالسين في مجلس، فذكر مروان مناقب الكرماء والإمام الحسن جالس، فقيل له يا مروان ذكرت الكرامة والكرامة وما ذكرت أبا محمد الحسن، قاعد يعني عيب، الحسن هو مؤسس الكرم، فقال إنما ذكرنا الكرامة وأولادهم ولم نذكر الأنبياء وأولادهم، لذكرنا أبا محمد، يعني بلا شأن آخر، مش شأن الكرام، شأن أولاد الأنبياء. فقال له الإمام يدري بيريد شيء، أكون آسف إذا يريد شيء بغي يصنع بغي يتوصل بالوسائل يعني مو بالوسائل يعني قد تكون رخيصة أحيانا بها بدل الكرامة. عرف الإمام بفطنته قال ما تريد يا مروان ستريد شيء لأنه هذا عدو. قال له أعجبتني هذه السرج أعجبني الذي على الدابة قال خذه أخذه ما لقي ما عند الإمام بس شو السرج على الدابة فأخذه قال خذه بدابته حتى الدابة أخذها ما أريده زين. فلاحظ أنه مسألة قد تشوفها بسيطة ولكن قد يبالغ الإنسان أو يتحين الفرص على عدوه حتى يذبيه حتى يذله. كان هنا بإمكان الإمام الحسن أن يذل مروان بهذه ويكيل له هذا الإهانات أن نفسك رخيصة على سرج على دابة شنو قيمته. لكن ما أهانه الإمام الحسن ليش؟ لأن الإهانة تليق بمروان ولكن لا تليق أن تخرج من مثل الإمام الحسن صح ولا؟ مثال قول رسول الله صلى الله عليه وآله قال افعل الخير في أهله وفي غير أهله أي مثل عليا قيم عليا. قيل يا رسول الله في أهله سوي الخير في غير أهله ليش؟ قال إن لم يكن من أهله فأنت من أهله الله أكبر. إذا هو ما يستاهل أنت تستاهل يطلع منك الخير إن لم يكن من أهله فأنت من أهل الخير. هذا مبدأ أهل البيت عليهم السلام الله ولذا ثبتوا في التاريخ مو وتمسكوا بالعروة الوثقى أهل البيت بأن هذه خلقهم هذا أختم وإن كان لا يختم عن أبي محمد بكرمه ولكن أختم عن مقدار علمي وأزعم النقص إلي أنا ولا لا يختم الحديث عن ريحانة المصطفى أبي محمد سلام الله عليه هذا الرجل الذي افتقر وكان غنيا ميسرا ميسر الحال لما افتقر لاحظ أمثال هؤلاء الناس لما يفتقر واحد من أمثال هؤلاء يعني يصير شيء مو طبيعي في حياته في نظرة الناس إليه كان يعطي أصبح يريد زين. فقيل له هل لا طرقت باب أبي محمد يعرفون الناس لأن هؤلاء قوم من سألهم لا يبذل لهم ماء وجهه. شوف الكلام كلام اللي دل على الخير بل أضرب باب الحسن لأنه تطلب منه الماء هذه خاف يبذل ماء وجهه ورغم هذا ذهب إلى الإمام الحسن على استحياء وما استطاع أن يجابه الإمام الحسن ما عد عزة نفس فكذب لم يبقى عندي ما يباع بدرهم تكفيك رؤية منظري. هذا حالنا ترى نتوجه بحوائجنا لأن هذا كريم أهل البيت وهذه أيام أن يحفظ أولادنا وبناتنا في هذه الديار ويحفظ أن ديننا إن شاء الله ببركة سلطة رسول الله. يعني هذا يحكي عن حالنا تجاه الإمام الحسن لم يبقى عندي ما يباع بدرهم تكفيك رؤية منظري عن مقبلي إلا بقايا ماء وجه صمته هل لا أبيع وقد وجدتك مشتري. طرق الباب وانصرف أخرج له الحسن عليه السلام الله ما في داره ما في داره بلا رياء كل شيء طلع له ما في شيء لميمة عنده وكتب تحته عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصر فخذ القليل كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري صلوات حقيقة. هذا شعر ما عليه تعليق أبدا يعني ما عليه تعليق أبدا هذا كلام الإمام الحسن عليه السلام الله هذا الإمام العظيم لقي ما لقي من معاوية حتى لما دست إليه السم جعيدة بنت الأشعث في مثل هذه الأيام كان هناك فرح وسرور في الشام وكان عبد الله بن عباس هناك في الشام فسمعت تكبيرات في كل مكان في أسواق الشام يكبرون. قيل ما الخبر؟ فقيل الخبر عند معاوية في قصر الخضراء. ذهب عبد الله بن عباس دخل على معاوية قال تكبير في الأسواق في قصورك في بيوتك شنو اللي صار؟ قال أتاك خبر من أهلك؟ قال لا. قال لقد قبل الحسن بن علي يعني مات الإمام الحسن موصل الخبر كبر معاوية من شدة فرحه فكبر أصحابه كبر من في القصر اتصل التكبير إلى أسواق الشام قال وهذا التكبير على موت ريحانة رسول الله. قال اي والله، يعني فرحا من اهل الشام بمصائب آل محمد. فقال عبد الله بن عباس والله يا معاوية ما حفرته بالسادك حفرته، ولا عمله يغني عن عملك. نعم لما رفعوا جنازة الإمام الحسين اعتبر مروان، وقيل عائشة وأمروا أن يضرب نعش الإمام الحسن بالسهام. فقال العباس إلى أبي عبد الله سيدي والله إن صبرك لو وزن بالجبال لطالها، يا أنا ما عندي هيك صبر. قال له يا عباس يا عباس خلها خلها يسيوب بالمغام معدلها. قال الإمام الحسين يا بني هاشم الله الله في وصية أخيكم الحسن. ثم قال سيد الشهداء إنا نريد أن نجدد عهدا برسول الله. ثم زوروا الإمام أضافوا به على القبر الشريف وأخذوه إلى البقيع، حفروا له حفيرة إلى جنب جدته فاطمة بنت أسود. أنزله الإمام إلى ملحوظة قبره أهالوا عليه التراب. ثم قال لبني هاشم انصرفوا عني. بقي الحسين إلى جنب قبر أخيه وحيدا فريدا، خط على تراب القبر بأنامله، جرت دموعه على تراب القبر وهو يقول أأذن رأسي أم تطيب مجالسي، ورأسك معفور وأنت سليب، أما استمتع الدنيا بشيء أحبه، ألا كل ما أدنى إليك حبيب. غريب كحاله هذه الأيام، غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من سكن القبور غريب. وأريد ساعدني بالعزاء اللي عند حاجة وياي للإمام الحسن. قال لا يلي تقول حسين، يلي تقول حسين داس الشمر صدره. وين العزاء صاحب الحاجة وياي؟ خوش مقارنة. يلي تقول حسين شاداس الشمر صدره،
قل الذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة